بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية. إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية.
إشراقات قرآنية.
إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العود.
إشراقات
قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الماعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله ونستعينه ونثني عليه الخير كله، ونسأله سبحانه أن يهب لنا من لدنه رحمة وعلما. بالأمس، طبعا اليوم هو الليلة، ليلة الجمعة العاشر من شهر جمادي الأولى، خميس، ليلة الخميس العاشر من شهر جمادي الأولى من سنة 1424 للهجرة. وهذا درس التفسير في جامع الراجحي في بريدة. الكتاب الذي أرشحه لكم في هذه الليلة كتيب صغير الحجم كبير الفائدة، اسمه الإسلام في معركة الحضارة، والكاتب هو الأستاذ منير شفيق. عندنا بعض الكتب وبعض الأسئلة. بالأمس وقفنا عند سورة الإلاف قريش، وذكرنا فيما يتعلق باللام التي في أول السورة وارتباطها، ذكرنا ثلاثة آراء. طيب، بدنا أصوات جديدة، تفضل. نعم، ارفع صوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. القول الأول أنها متعلقة، اللام ترجع إلى سورة الفيل. أيوة. وأن الله عندما أهلك أصحاب الفيل كذلك بقى لكي يبقى إلاف قريش ومكانتهم.
طيب، قال وعلق بأصحاب الفيل، يعني فعل ربك بأصحاب الفيل وجعلهم كعصف مأكول من أجل إلاف قريش، هذا قول. ثاني،
أنها للتعجب.
أنها للتعجب، وعلى القول بأنها للتعجب تكون متعلقة بماذا؟
بنهاية الصورة.
لا، تكون غير متعلقة بشيء، يعني اعجب لإلاف ربك لقريش مع أنهم يكفرون به ولا يعبدونه. الثالث،
أنها متعلقة بنهاية الصورة.
أنها متعلقة بنهاية الصورة، يعني يكون المعنى، إذا قلنا متعلقة بنهاية الصورة ماذا يكون المعنى؟ معنى الصورة كلها ماذا يكون؟
العبادة.
اعبدوا رب هذا البيت الذي آلفكم رحلة الشتاء والصيف، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، لإلاف قريش، إلافهم هنا، إلافهم ما هو إعرابها، ما موقعها من الجملة؟ تفضل يا أخي. نعم، أي
موقعها من الجملة هنا؟ عطف بيان.
عطف بيان،
عطف بيان المعنى لإلافهم.
نعم، أن معنى السورة لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهذا قلنا مثل قوله تعالى،
مثل قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا،
ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب،
أسباب السماوات،
أسباب السماوات. منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي. طيب، رحلة الشتاء والصيف، ما هو المقصود هنا برحلة الشتاء والصيف؟ تفضل.
المقصود برحلة الشتاء الرحلة إلى اليمن.
اليمن،
لأنه الجو كان أو يكون أدفى.
أدفى. والصيف؟
الصيف إلى الشام.
إلى الشام. طيب، الامتنان بهذه الرحلة هل هي مجرد رحلة ولا في شيء أبعد من هذا؟
لا، في شيء أبعد من هذا،
اللي هو
حصول الحضارة والعلم وحضوره،
أن تكون مكة مركز للعلم،
مركز تجاري،
تجاري ومركز للعلم والحضارة،
تبادل الأخلاق،
تبادل والاستفادة في اللغة، وإقامة العلاقات مع الأمم والشعوب الأخرى إلى غير ذلك، طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم. طيب، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني من أجل إلاف قريش رحلة الشتاء والصيف أهلك الله تعالى أهل الفيل وحمى بيته الحرام. وذكرنا هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر قريش وهي القبيلة الوحيدة ربما التي ذكر اسمها في القرآن الكريم، هل لهذا الأمر يعني علاقة بالرسالة والإسلام والبعثة أم لا؟ نعم اتفضل.
أن الله سبحانه وتعالى مهد لقريش لكي تصبح قائلة للرسالة وحاملة للرسالة، فمهد لها بأن قضى على أمرها لكي يكون لها رحلة الشتاء والصيف وتتواصل مع الأمم التي بجوارها.
طيب يعني قريش كان لها مكانة في الرسالة، من المكانة هذه أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش فكان قرشيا، وأن مكة كمل لنا مكة كانت،
وأن مكة كانت سيدة القرى التي حولها،
سيدة القرى أم القرى، وهي بلد وهي محل قريش، وأن الله تعالى جعل فيما بعد جعل لقريش مكانة خاصة في الإسلام، فما هي؟ طيب منهج السالكين تفضل، من يكمل لنا أن الأئمة من قريش فكانت يعني الرسالة فيهم، وكذلك جعل الله تعالى الخلافة والإمامة فيهم، وهذا حصل بعد الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس، وكان لهم منزلة عظيمة ليس لذاتهم ولكن الله تعالى يعني علم منهم ما علم. وذكرنا بهذا المناسبة، والسؤال لا يزال لك، ذكرنا بهذه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى عودنا أنه الناس الذين يكون عندهم أخلاق وصفات معينة يجازيهم عليها في الدنيا.
الدولة الكافرة التي تقيم العدل تبقى بأخلاقها، أما الدولة المسلمة التي لا يكون لديها أخلاق يزيلها الله عز وجل.
نعم، وماذا نقصد بالأخلاق؟
الأخلاق خدمة الناس،
نعم يعني الأخلاق المتعلقة بمصالح الخلق، لأن الله تعالى خلق الخلق وأذن سبحانه أن يرزقهم ويكتب لهم العافية وغير ذلك من الأشياء التي يحب الله تعالى أن تتحقق لعباده ويبتلي بعضهم ببعض فيها، ولهذا قلنا أن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، فإذا تحقق العدل والإسلام فهذا نور على نور. طيب قوله سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الإشارة اسم الإشارة فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت ما معناه؟ تفضل. أيوه،
إشارة إلى ديمومة هذا البيت وأنه يعني دائم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى به.
لا،
فهو مركز يعني لتجمع المسلمين ليعبدوا الله سبحانه وتعالى فيه ويقيمون الشعائر فيه.
صحيح، يعني أولا الجواب الكافي، الإشارة هذا البيت إشارة إلى أنه حاضر، حاضر في السياق وحاضر في الأذهان، والإشارة إلى بقاء البيت بحيث يكون مشارا إليه إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب هذا العالم أو قبل ذلك بقليل، ففي ذلك إشارة إلى حفظ الله تعالى لهذا البيت حتى يشار إليه، وكان هذا كما قلنا قبل أن تتطور وسائل الاتصال ووسائل الإعلام بحيث يكون البيت مشارا إليه مشاهدا بالعيان حتى على بعد يعني آلاف الأميال في مشارق الأرض ومغاربها. عندك؟ طيب على كل حال اختر من هذه الثلاثة ما يعجبك، أخذ واحد منهم. طيب قوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ما معنى من هنا أطعمهم من جوع؟ تفضل.
إما أن يكون المعنى من جوع كانوا فيه،
من جوع كانوا فيه، نعم، وخوف كانوا فيه، ومثال، نعم، الجوع
ما كان الذكر في القصة
إذا جاعوا جلسوا في خيمة حتى يموتوا،
نعم،
أو ما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف. طيب نعم. ومثال الخوف،
مثال الخوف
إبرهة،
نعم، إبرهة
حتى خرجوا في شعث الجبال،
نعم.
والاحتمال الثاني
أنه من جوع محتمل لأن مكة ليس فيها زرع،
نعم، من جوع يعني محتمل تقتضيه الحال أنه بلادهم ليس فيها زرع ولا ضرع، والخوف أيضا كذلك لأنهم في منطقة جرداء والناس يتخطفون من حولهم وهم ليس لهم قوة ولا عتاد. طيب كتاب الفوائد، ننتقل اليوم إلى موضوعنا الجديد سورة الماعون، وهذه السورة لها أسماء عديدة، ستة أو خمسة، فاسمها المشهور في غالب كتب التفسير والمصاحف سورة الماعون، لذكر الماعون في آخرها. ومن أسمائها كما في صحيح البخاري وبعض كتب التفسير سورة أرأيت، باعتبار أول فعل فيها، وبعضهم قد يقول أرأيت الذي، كما تجده في تفسير ابن عطية. فهذه ثلاثة أسماء. وفي كتاب الإتقان أنها تسمى سورة الدين لقوله سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين، وبعضهم سماها سورة التكذيب لقوله تعالى يكذب. ومن الأسماء التي ذكرت ما ذكره البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور أنه سماها سورة اليتيم لذكره فيها. متى نزلت هذه السورة؟ هل نزلت في مكة؟ هذا مذهب الأكثرين من المفسرين. أم نزلت بالمدينة وهذا قول قتادة؟ أم إن أولها كان بمكة؟ الآيات الثلاثة الأول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وأما الآيات الباقية فويل للمصلين إلى آخر السورة، فإنه نزل بالمدينة، وهذا مروي عن ابن عباس واختاره بعض المصنفين في التفسير. طيب، أما ما يتعلق بعدد آيات السورة، كم عدد آيات السورة في المصحف؟ سبع أو ست، وفي غالب المصاحف فيها ست، باعتبار أن قوله الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون أنها آية واحدة، وبعضهم يفصلها فيجعلها آيتين فتصبح سبعا كما هو في المصاحف الموجودة عندنا. أما سبب نزول هذه السورة فكان معتاد، كثير من المفسرين ذكروا أنها نزلت في أشخاص معينين. على سبيل المثال قال بعضهم إنها نزلت في أبي سفيان، وكان كريما ينحر في كل أسبوع ناقة ويوزعها على الناس، فجاءه يتيم يطلب منه لحما أو غيره فقرعه بعصاه، ضربه بعصاه. وقيل إنها نزلت في العاصي بن وائل أو في الوليد بن المغيرة أو في أبي جهل حتى، ولأبي جهل قصة في السيرة النبوية ذكرها ابن هشام وغيره، وذكرها أهل التفسير قصته مع الأراشي، وهي قريبة مما هنا، حيث إنه أخذ ماله ورفض أن يعطيه حقه، فقالوا استشفع إلى أبي جهل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدرون ما بينه، لا يدري هو ما بينه وبينه، وأخذ الأمر على التصديق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل واستخرج للرجل حقه، فقالوا لأبي جهل قال والله لقد رأيت يعني شيئا وهولا بيني وبينه إلى غير ذلك، فأصابه رعب وأعطى الرجل حقه. وقيل إن السورة عامة وإنها لم تنزل في شأن أحد بعينه، ولكنها نزلت في من كان هذا حاله. نقف عند بعض معالم السورة. أولا قول الله سبحانه وتعالى أرأيت، هذا المعنى أو هذه الصيغة أصبحت مألوفة لدينا وتسمى عند أهل اللغة بماذا؟ أرأيت، ما هذا الصيغة هذه؟ استفهام. طيب هذا الاستفهام هل هو مثل استفهام قوله ألم ترى كيف فعل ربك أم يختلف من حيث المعنى؟ ها تقريبا. وهذا ما هو الآن لما يقول الله سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هنا السياق يعني على سبيل تعجب، إذن هذا يسمى استفهام تعجب، وفرق بينه وبين التقرير. يعني في سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل المسألة مسألة تقرير، ألم تشاهد هؤلاء؟ ألم ترهم؟ يعني هذه حقيقة واقعة يراد تأكيدها وتقريرها وإثباتها، هذا معنى. أما في السياق الذي نحن فيه فالأمر مختلف، لأن الله سبحانه وتعالى يريد إثارة العجب والدهشة عندنا من إنسان معين بصفات معينة، ولهذا قال أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني ليس الآن مجال إثبات شيء أو تقرير شيء، وإنما مجال إثارة العجب، ولهذا يسمى استفهام تعجبي، يعني اعجب من هذا الإنسان. إذن هنا تلاحظ أن المسألة في قوله أرأيت الذي يكذب بالدين هي مسألة ظاهرة، ليس الحديث عن قصة مثلا تاريخية ولا عن حادثة ماضية، وإنما الكلام عن فئة من الناس تعيش بين أظهرنا نشاهدها صباح مساء ونلتقي بهم ونتعايش معهم،
ويراد منا أن نلتفت ونتفطن لبعض مواطن العجب والاستغراب في حياتهم وشخوصهم. ولهذا نقول هنا الرؤية في قوله أرأيت قد تكون رؤية بصرية، لأنهم ناس نراهم ونشهدهم، وربما كانت علمية ولكنها على كل حال تتعلق بأمر محسوس مشاهد. طيب أرأيت، الخطاب هنا لمن؟ هل هو مثل الأول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أم هو عام؟ وش الدليل؟ ما هو الدليل على أنه خطاب عام؟ صحيح والأقرب أنه خطاب عام. لماذا قلنا عام والأول خاص؟ ها في أحد؟ تفضل. طيب على كل حال هنا الله سبحانه وتعالى قال أرأيت الذي يكذب بالدين، فكل أحد يصلح له الخطاب. أنت أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لكن في الأولى قال ألم ترى كيف فعل ربك، فضمير الخطاب يترشح أنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، على القول الراجح إشارة إلى معنى الربوبية والحفظ وارتباط ذلك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا فهو خطاب يصلح لكل أحد، لكل مخاطب، ولذلك نقول الأولى أنه ليس له مخصص. وهنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا الإنسان أو هذه النوعية من الناس، وصفه بأنه يكذب بالدين. ما هو المقصود بالدين؟ يحتمل أن يكون المقصود بالدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا الإنسان يكذب بالإسلام. ويحتمل أن يكون المقصود بالدين أي يكذب بالجزاء، يكذب بالحساب، وهذا أغلب في القرآن، كلا بل تكذبون بالدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. فالغالب أن كلمة الدين في القرآن يقصد بها الدينونة، يعني كما تدين تدان، أي كما تفعل تجازى. إذن يوم الدين سمي يوم الدين لأن كل إنسان يجزى بما كسب وبما عمل. إذن هنا قال يكذب بالدين أي يكذب بالجزاء، يكذب بالحساب الذي يجزى في يوم القيامة كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي هذا إشارة كبيرة إلى عظمة الوازع الإيماني في القلوب، وأن الإيمان بالدار الآخرة هو فيصل ومفرق طريق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن رسل وأنبيائه إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فذكر الدار الآخرة والإيمان بالبعث بعد الموت وأن الخلق يبعثون أساس في كل أعمال الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المطففين مثلا قال ويل للمطففين، إلى قوله سبحانه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهناك فرق جوهري وحاسم بين إنسان يعيش في هذه الدنيا ويعلم أنه بعدما يصير رفاة ورميما يبعث مرة أخرى وتعاد روحه إلى جسده ويبعث إلى ربه ويجازى بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبين إنسان يرى أن هذه الدنيا هي نهاية المطاف ويريد أن يحصل جزاء أعماله في الدنيا، فليس عنده امتداد للدار الآخرة أو حسابات أخروية، حساباته تنتهي عند آخر لحظة يعيش بها على ظهر هذه الأرض. فهنا قوله سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فيه تأكيد أهمية الإيمان بالدار الآخرة، خصوصا فيما يتعلق بحفظ حقوق الناس كما رأيت في هذه السورة، فذلك الذي يدعو اليتيم، وكما في سورة المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، إلى غير ذلك من المواضع التي يصعب حصرها. بمعنى أن أعظم ضمانة لحفظ حقوق الناس وعدم ظلمهم والإحسان إليهم هي الإيمان بالدار الآخرة، بحيث الإنسان قد يتعب في جمع المال ثم يخرج منه حقه، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وربما يعني يتنازل عن أشياء كثيرة ويحسن إلى الخلق لأنه يرجو جزاء ذلك في الدار الآخرة حتى لو لم يجد أثره وثمرته في الدنيا. فكأن الله سبحانه وتعالى لما يقول أرأيت الذي يكذب بالدين كأنه يقول انظر إلى هؤلاء الماديين الذين يكذبون بالدين، الذين لا يؤمنون بما وراء المحسوس، لا يؤمنون إلا بالحياة الدنيا، هل رأيتهم؟ هل تعرفهم؟ هل تستطيع أن تعرف صفاتهم؟ لأن التكذيب أين يوجد التكذيب؟ مقره وين؟ في القلب. التكذيب مقره في القلب، لكن الله سبحانه وتعالى هنا يؤسس تأسيس بهذه الآية بقوله أرأيت الذي يكذب بالدين، والتكذيب محله القلب، فكأنه يؤسس يقول يعني هل تريد أن تعرف الذي يكذب بالدين ما أخلاقه وما صفاته وما أحواله؟ إذا كنت تريد أن تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم. ولهذا قال بعض المفسرين إن الفاء هنا واقعة في جواب شرط محذوف، وكأن التقدير إن كنت تريد أن تعرفهم، إن كنت تريد أن تراهم فهم ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن التركيز في الآية والسورة الآن ليس على التكذيب يوم الدين، مع أنه هو أعظم الفجور والفحش والكفر والإلحاد، لكن السياق هنا لهذه السورة لم يأتي من أجل الكلام عن التكذيب يوم الدين، هذا له آيات أخرى وسور أخرى، ويعني القرآن أفاض فيه أيما إفاضة، كما تجد مثلا في سورة قاف على سبيل المثال وهي سورة مكية. وإنما السياق في هذه السورة خاصة جاء لذكر أخلاق اجتماعية فاسدة منحرفة وتعليلها بأنها لا تصدر إلا من أقوام خوت قلوبهم من الإيمان. ولذلك قال فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فهذا فيه مزيد اهتمام بإطعام اليتيم وإطعام المسكين وحفظ حقوق الضعفاء في المجتمع. مجتمع مكة ومجتمع قريش ومجتمع العرب كان مجتمعا يعني أشبه قبل الإسلام أشبه ما يكون بمجتمع الغاب الذي يأكل القوي فيه الضعيف، وتنتشر عند الناس أخلاق فيها نوع من النفاق الاجتماعي، فتجد مثلا الإنسان إذا كان في حضرة الناس يتظاهر بالكرم ويتظاهر بالشجاعة لأنهم يتمادحون بها. لاحظ هذا المعنى، الشاعر مثلا من امرئ القيس إلى المتنبي إلى يعني يمدح الإنسان بالشجاعة أو يمدحه بالكرم أو يمدحه بغير ذلك من الصفات، فتجد أن كثيرا منهم إذا صار بمجمع من الناس وتوقع أن يحمد وأن يثنى عليه ربما أخرج من ماله الشيء الكثير بلا حساب، لكن إذا كان الأمر بينه وبين نفسه ربما رأى يتيما فدفعه أو ضربه بعصاه أو زجره أو بخسه حقه، كما تجد أبا جهل مثلا وهو الذي ربما ينحر من النوق في المعارك الشيء الكثير كما حصل في معركة بدر، ومع ذلك يأتي الأراشي يطالبه بقيمة سلعة شراها يمكن 10 ريال 20 ريال فيماطله ويستخف به ويحتقره. فهنا المجتمع الأول مجتمع الجاهلية ليس فقط في الجزيرة العربية بل في معظم الأماكن تجده مجتمعا يقوم على أساس ازدراء الضعفاء والفقراء والأيتام والمساكين، وأن الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه أو لا يوجد من يدافع عنه فإنه يضيع حقه. وبالمقابل الأكابر والأثرياء والأغنياء إذا كان في البذل عندهم نوع من الوجاهة والجاه والمديح والثناء والإطراء بذلوا ولم يلتفتوا إلى المال، لكن إذا كانت المسألة فيها شيء لله سبحانه وتعالى أو من أجل يوم الدين فإنهم يمسكون ولا يبذلون. إذن هذا فيه يعني إشادة عظيمة بحق الضعفاء والمساكين والأيتام ومن في حكمهم مثل المرأة، كما حرج النبي صلى الله عليه وسلم حق اليتيمين حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وأن إهمال حقهم لا يقع إلا بسبب خواء القلب من الإيمان وإنكارهم ليوم الدين. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي يتعجب منه أو يعجب منه وصفه بثلاث صفات. الصفة الأولى أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين، وكما قلنا التكذيب هو في القلب وهو فعل مضارع كما هو معروف يدل على استمرار التكذيب وإصراره عليه. طيب هنا الله تعالى حكم عليه بأنهم يكذبون، كيف نجمع بين هذه الآية مثلا وبين قول الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا قال يكذب وهناك قال لا يكذبون، كيف نجمع بينهما؟ ودنا بأصوات جديدة وأسماء جديدة. تفضل.
هم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، ولكن تكذيبهم تكذيبهم لما جاء به من عند الله عز وجل من الدين.
طيب تفضل. هذا احتمال، احتمال أن يكون المعنى يكذب بلسانه وإن كان يعترف به في قلبه، لكن ليس اعتراف الذي يستعد لها وإنما يتجاهلها. في معنى ما قد يكون أقوى من هذا والله أعلم، الأقوى عندي في هذا والله أعلم أن نقول إن الكفار أنواع، والله تعالى سمى كل نوع منهم بمناسبة، فمن الكفار من يكذب فعلا بمعنى أنه لا يؤمن بيوم الدين ولا يقر به ويكذب به ظاهرا وباطنا، وهذا موجود في التاريخ وموجود في الواقع الآن، من قد يقع منه تكذيب. ومنهم من يقر بقلبه ولكنه يجحد بلسانه، وهم من قال الله تعالى فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن الكفار من يقع عنده نوع من الشك والتردد، فلا هو بالمكذب ولا هو بالمصدق. ومن الكفار من يقع عنده الغفلة، والذين هم عن آياتنا غافلون. فمن الكفار من يكون غافل يقول لك والله أصلا أنا ما فكرت في الموضوع هذا، قضية الدين ليست مهمة عندي، يهمني وظيفتي ويهمني عملي وزوجتي وبيتي ومسكني وترتيب أموري الحياتية أو المادية، أما قضية الدين فهي غير ذات أهمية بالنسبة لي، ولهذا لم يفكر فيها. هذه الأنواع الأربعة كلها موجودة ذكرها في القرآن وموجودة في التاريخ وفي الواقع، منهم من يكذب ظاهرا وباطنا، ومنهم من يكذب ظاهرا لا باطنا، ومنهم من يشك، ومنهم من هو غافل لم يفكر في هذا الموضوع أصلا. ثم الله سبحانه وتعالى قال فذلك الذي يدع، هذه الصفة الثانية أيضا، وهي فعل مضارع يدل على الاستمرار وليس حالة خاصة، يعني هذا الإنسان ليس مثلا مرة من المرات جاءه فقير أو يتيم وهو منهك أو متعب أو متوتر أو قلق أو مشغول فربما أغلظ له في القول مرة واحدة، لا، وإنما من طبعه وعادته المستمرة أنه دائما وأبدا يدع اليتيم، فالتكرار المضارع يدل على التكرار. الصفة الثالثة قوله سبحانه ولا يحض على طعام المسكين، وهي أيضا فعل مضارع يدل على التكرار. إذن التكذيب ذكرنا، التكذيب في القلب، يدع اليتيم هذا فعل يعني يدفعه دفعا عنيفا، هذا معنى يدع، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. كثيرون لا يعرفون معنى يدع اليتيم، بعضهم قد يظن أنها يدع اليتيم يعني يتركه، لا، يدع اليتيم يعني يدفعه دفعا قويا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يعني يدفعون إليها دفعا بقوة وشدة، فهذا الإنسان يدع اليتيم يعني يدفعه. الصفة الثالثة قوله ولا يحض، وهذا ترك. إذن الله سبحانه وتعالى وصفهم أولا بالتكذيب وهو أمر اعتقادي، ووصفهم بدع اليتيم وهو أمر وجودي فعلي وهو أنهم يضربون اليتيم ويدفعونه، ووصفهم ثالثا بأمر تركي أو منفي وهو أنهم لا يحضون على طعام المسكين، يعني هذه الصفة ليست موجودة فيهم وكان يجب أن تكون موجودة. يدع اليتيم هذه تحتمل عدة معاني، تحتمل أن يكون المقصود بها المعنى المباشر كما ذكر عن أبي سفيان أنه يدفع اليتيم، وهذا يعني موجود عند كثير من الناس الذين ربما يحتقرون اليتيم ولا يقيمون له وزنا فيدفعونه أو يضربونه، لأن أصحاب القلوب المتحجرة لا ترتدع قلوبهم إلا بالخوف من سلطان، فإن خافوا من الله سبحانه وتعالى ارتدعوا وامتنعوا وأعطوا الحق، وإلا خافوا من سلطان الناس من الأب مثلا أن يأخذ حق ولده، لكن هذا الإنسان يتيم ليس له من يحميه، ولهذا يتجرؤون عليه حتى لو كانوا كبارا وذوي منزلة. ولهذا نقول إن الأسباب التي تحمل الإنسان على الإحسان إلى الخلق تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الأمر